ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام،
سنوضحها كي نشرحها
من وجهة نظر الإعلام،
نضع نقاطا فوق الحرف
وخطوطا للخبر الهام، فوق الحروف فوق الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج فوق الحروف. وبرنامج فوق الحروف بيهدف إلى وضع النقاط فوق الحروف للتعرف على الحقائق والغوص في أعماق القضايا المختلفة ودراستها والبحث عن أوجه الخير والاستفادة منها. وبدون وضع النقاط فوق الحروف يتعذر الفهم والعلم والتعلم. وضفنا في هذا اللقاء ضيف عزيز ومميز ومحبوب وانا شخصيا بحبه،
استاذ
الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا بك.
مرحبا بك يا دكتور.
دكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية بالاسكندرية، مرحبا بك.
مرحبا بك.
وعضو مجلس شورى العلماء المسلمين، مرحبا بك. وعضو الامانة بهيئة الحقوق والاصلاح، وعضو رابطة علماء المسلمين والمشرف العام على شبكة الفتح، مرحبا بك.
مرحبا بك.
احنا موضوعنا اليوم اللي وعدنا به المشاهدين من اللقاء الماضي موضوع يعتبر من الموضوعات الساخنة.
صحيح.
ووضع النقاط على الحروف ربما يعني يهدئ من الامور والنفوس، يعني ويزيل اللبس عن ما قد يعني يشغل الأذهان في مثل هذه الأوقات بالذات. احنا حضرتك شايفين انه احنا في مصر وفي معظم بلدان العالم العربي والإسلامي الآن درجة من الانفتاح ما بين الأطياف المختلفة والطيارات المختلفة، واحنا الآن بنتحاور مع غير المسلم ونتحدث معه ونتفاهم معه ونطمئنه وبنتعامل مع احيانا يعني ربما بينصبوا الإسلاميين العداء أو بيهاجموا على الدين في بعض الجوانب، وبنعذرهم وبنتفهم معهم. ومن هذا المنطلق يعني قلنا يعني نفتح موضوع العلاقة بين السلفية والصوفية من باب التوفيق أو التوافق أو التفاهم، لأنه ممكن يكون الكلام كله عن بعد، ربما يحدث تقارب. وإحنا لما تكلمنا أنا ما كنتش أعرف إن في المؤتمر الدولي، مؤتمر التصوف الدولي اللي خلص امس، وشفنا تصريحات فضيلة الشيخ الطيب الشيخ الازهر وكانت طيبة. فالمبدأ احنا بنعلن حسن النية والاخلاص لله عز وجل في الوصول للانفع، و بنعلن انه الاحترام المتبادل، وان احنا بنبحث عن الحق، وانه مفيش لا الدكتور سعيد له مصلحة شخصية ولا انا ليا مصلحة شخصية ولا المفروض الاطراف الاخرى ولا مصالح شخصية، احنا بنبحث عن الحق. والاختلاف بيأتي من الاختلاف في الفهم، والاختلاف في الفهم ربما الحوارات والمناقشات تزيله. بداية عشان نضع النقاط فوق الحروف يا دكتور سعيد، عندما نقول الصوفية السلفية عارفين، فاحنا بنتكلم عن فصيل واحد ولا احنا بنتكلم عن صوفية دي انواع وبيندرج تحتها تصنيفات وربما داخلها متطرفون ومعتدلون، ربما في العوام معروفين ان في عوام في الصوفية، ولكن في علماء معروف ان في طرق ولها اليات ولها نظام، لكن في افراد بتميل لما في رؤية حضرتك شايف حضرتك الصوفية ايه اللي احنا بنتكلم عنها او اللي احنا هنخاطبها او اللي احنا نتمنى التواصل والتفاهم والتوافق معها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، اولا جزاكم الله خيرا على اتاحة الفرصة للحديث وللبيان، اللهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الحزن سهلا، واللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هي عدة مسائل حضرتك أثرتها في المقدمة وقبل طرح السؤال، وإلا فلابد أن نسمع من بعض بدلا من أن نسمع عن بعض، وكلنا في سفينة واحدة. وفعلا إذا كنا بعثنا برسائل طمأنة لغير المسلمين، فنبعث برسائل طمأنة للصوفية ولغيرهم من شركاء الوطن، فهذا مطلوب. وحتى أن يتم عرض الدعوة وفق الأساليب المشروعة على كل الفصائل، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، دعوة عالمية، ولابد من أمر معروف ونهي عن منكر، لابد من رفق ولين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل ويقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي. وبالتالي أن نعرض الأمر على الصوفية فده مطلوب ومشروع. وانا التقيت الشيخ عبد الهادي القصبي، حقيقة التقاني بحفاوة بالغة، هو والشيخ محمد مهنا والاستاذ الدكتور حسن الشافعي، يعني التقوني بحفاوة بالغة، وقلت لهم نسمع من بعض بدلا من ان نسمع عن بعض، ولان في تفاوت كبير بين صوفية، بل حتى في المعاصرين، يعني بين صوفية الشيخ القصبي وبين صوفية علاء ابو العزايم، ففي فرق. ابن تيمية كان بيتكلم على الصوفية وقال موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية، لان كثير منهم يقترب في الشبه مع اهل الكتاب، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ففي اوده شبه. ولذلك السفير الامريكي لما حضر مولد السيد البدوي قال عن الصوفية ان هم اقرب الناس شبها بالنصارى، وفي اوجه شبه طبعا لا لو اتسع الوقت حنذكرها باذن الله تعالى. فالحاصل في وفي صوفية مقيدة بالكتاب والسنة، يعني كان الجنيد والجيلاني يقولان ان طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ميز وفرق بين صوفية واخرى، دي صوفية بتاعت الجنيد والجيلاني بتفترق عن صوفية ابن عربي، عن صوفية الحلاج مثلا، ابن الفارض، ابن سبعين. يعني ابن تيمية وصف ابن عربي بان هو من ملاحدة الصوفية، وحنجد ان حتى الازهر منع طبع تفسير ابن عربي، حتى الازهر. اذا في، وحتى لما بنسمع شيخ الازهر في المؤتمر الاخير بيذكر ان في بدع وفي ضلالات وفي انحرافات عايزة مراجعة، ده بلا شك انصاف. المسألة عايزة تمييز، والعلماء تقول لا تعميم قبل حصول الاستقراء. انا شايف ان كتير من الصوفية تأثروا بالسلفية، المناخ العام والجو العام تأثرت به الصوفية، فممكن تكون ناس كل ما هنالك ان هم بيحبوا الصالحين مثلا، لا دول عايزين يقرأوا قرآن قبل صلاة العصر، عايزين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يذكروا الله تبارك وتعالى. دي صوفية هتفترق عن صوفية واحد زي ابن عربي. وعموما لابد من التواصل والتفريق بين مسألة واخرى، ده خلاف سائغ معتبر، لا ده خلاف غير سائغ معتبر، والفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا. ومع التواصل ولابد من دعوة ممكن يحدث اقتراب على منهج اهل السنة والجماعة.
جزاك الله خيرا. اذا اللي انا فهمته ومفروض يفهموا معايا يا اخوانا المشاهدين، ان احنا مش بنتكلم على الكل في نفس اللفظ، لانه في طرق صوفية موغلة في البدع، وبنشوف في الموالد بتاعتها ما نراه، لكن في افراد او علماء او مجموعات عندها من الانضباط الشرعي وبتعتبر نفسها تحت عنوان الصوفية لكن منضبطة بالقرآن والسنة والفهم الصحيح، ودول ما فيش عليهم اعتراض من حيث المبدأ يعني في العموم. طيب احنا بداية عشان نؤكد اهمية الامر، احنا شفنا في احدى المليونيات جم الجماعة الليبراليين والعلمانيين وبدأوا يتفقوا مع الطريقة العزمية وبعض المتعاونين معاها، وبيستغلوا الصوفيين تحت اسم الصوفيين لمجابهة بقية التيارات الإسلامية. وبيقال انه امريكا محبة للجماعات الصوفية وبتدعمها وبتتمنى ان هو ده يبقى شكل الاسلام اللي بيسود في مصر وبلادنا وعموم الغرب مش امريكا بس. وبيقال ان الحكومات كانت بتدعم الطرق الصوفية لنفس الاسباب. الان الاوضاع اختلفت والكل نزل ساحة العمل الاجتماعي والسياسي والميداني، وبقى استقطاب الكل وكسب الكل امر وارد. واذا كان الليبراليين والعلمانيين اللي كان ما لهمش علاقة اصلا بالصوفية لجأوا ليهم اللي تكسبوا تلعبوا زي ما احنا بنقول في مصر، فده بيؤكد أهمية التواصل الآن للصوفية وللسلفية. لأنه لو الصوفيين اتحدوا أو تعاونوا مع الليبرين وغيرهم فأول محطة هيرموهم من القطر كفطرة الأشياء. لكن لو تعاونوا مع الإسلاميين فهناك ضوابط وبتضبط الكل، وهي مرضات الله عز وجل والعمل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده مدخل للقضية الام، انه البعض ايضا بيبقى موغل او متطرف او قاسي على الجماعات الصوفية، البعض بيكفرهم يعني يكفرهم بصريح العبارة كده، والبعض افتى بانه ما تتجوزش الصوفية، وده يعني جزء من الصورة غامق عاوزين نجليه ونحط النقاط فوق الحروف. ما ظنش ان ده رؤية السلفية لعموم المتصوفين او الصوفية، ولا انا فاهم غلط؟
لا، هو شوف حضرتك، كون ان تبقى فيه افهام سقيمة في وخصوصا في المجتمعات الكبيرة فده وارد، ده وارد، والشيطان عمره ما بيعدم ابدا فريسة ضعيفة النفس فيها جهل ان هو يستثمرها وان هو حتى يفسد بيها صورة المجموع، وخصوصا مع البعض من اللي بيحاول التشهير والتشويه. وإلا فكون البعض بيكفر الصوفية، تكفر الصوفية ازاي وتعمم التكفير وفيها ناس اشبه الجنيد والجيلاني قالوا طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، بلا شك خطأ الغلو في التكفير. واحنا كنا من اوائل، يعني والله الحمد انا اتذكر من اوائل السبعينيات وانا واحد من الناس، ولو اتسع الوقت نتكلم بالتفصيل، يعني كنا بنرد على غلاة التكفير، وكنت بانقل مثلا قول حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول انا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني او قبر السيد البدوي لم اكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان، لا بد من إقامة الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، والحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع. فكنا يعني من جملة السمات الرئيسية زي ما ذكرنا إن إحنا تجنبنا مسالك العنف في غير موضعه، وتجنبنا أيضا الغلو في التكفير. فكون إن البعض بيكفر الصوفية على جهة العموم الجملة دي نوع من المغالاة مرفوضة عندنا ككل، دي مسألة. والمسألة الثانية حتى المليونية اللي خرج او حاول العلمانيون فيها والليبراليون ان هم يستثمروا وضع الصوفية العزمية ده. ولذلك قلت بفرق انا بين حتى الصوفية المعاصرة، ان واحد زي ابو العزايم ما ده اللي كان هينخرط مع العلمانيين. طب بقية الطوائف الصوفية ما رفضت المشاركة في المليونية. علاء ابو العزايم ممكن مكوكي، رحلات مكوكية بينه وبين ايران الى غير ذلك يعني، وبيعتبر الشيعة اقرب اليه من السلفيين. هل الكلام اللي سمعته انت عن احمد الطيب شيخ الازهر، ولا حتى الشيخ القصبي، ولا محمد مهنا، الكلام يفترق، وبالتالي ازاي ياخدوا حكم واحد او حكم عام؟ فدي مسألة. فالتفريق مطلوب والتكفير موطن خطر، عايز فعلا بينا اوضح من شمس النهار، ويترك للعلماء المعتبرين. بيقول العلماء يقيموا الحجة دي، يقيم عالم او ذو سلطان مطاع بحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير، ويحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك ايضا عن بينة. هو بس في السنوات الاخيرة فعلا حدث هجوم زايد على الصوفية، وكان له اسبابه اللي حتى يعني البعض يكاد يكون طرق خط شيخ الاسلام ابن تيمية، لما وجدوا دوائر الاستشراق بتضخم غلاة الصوفية زي ابن عربي وزي الحلاج، دراسات علمية، ولقوا هجوم كاسح على شيوخ السلفية، ولقوا ان كتير من اقطاب الصوفية بيستثمروا في الهجوم على السلفية، وان يراد لها انها تكون الفصيل المجابه للسلفيين، الجبهة المحاربة والبديلة للسلفيين. ولان كتير من الصوفية لما هيدخلوا الخرائط طبعا ما يقدروش يواجهوا الفكر الغربي، يعني صوفية باللي هي عليه بالهيئة اللي هي عليه، او كتير منهم عشان ما نعممش انصافا، هل تستطيع مواجهة الفكر الغربي الاقتصادي والسياسي؟ ده مسألة طبعا. ولذلك ضخموا من صورة الصوفية، ولذلك كان بالتبعية هجوم على كتير من شيوخ الصوفية من قبل السلفيين.
طيب انا هسأل حضرتك سؤال يعني صعب شوية، يعني صعب علي انا.
لا اتفضل.
لان انا مش عارف هسأله ازاي.
لا اتفضل.
انا وهسأل حضرتك، وهتلاقي انت ومعظم المشاهدين، ابائنا واجدادنا لما احنا كنا في اوائل عمرنا كان للاسلام شكل، ما كانش المسميات الموجودة الان والتمايز ده كذا وده كذا، ما كانش موجود.
صحيح.
كنت في القرية او في المكان اللي انت فيه هتلاقي شكل ما واحد.
صحيح.
ومرتبط بامام المسجد واثنين ثلاثة حواليه وخلاص. ومش هيطلع والدك وجدك كان مرتبط بشكل او باخر بالطرق الصوفية.
صحيح.
وكان ارتباط يعني فيما يبدو لي ما كنتش بشعر انه في خلل واضح لنا وانا صغير في العقيدة. وكان المصريين هم لهم طباع غريبة شوية. كان معانا ضيف هنا من ايام بيقول كل اللي حجوا قبل كده حجهم بايظ. ليه يا دكتور؟ قال لي انت تقول انت رايح فين؟ قال لك انا رايح ازور النبي، انا رايح عند النبي. فهو كده ده هو ناوي زيارة مش ناوي حج. قلت له لا، يعني احنا مش كده. المصري ده عنده ذكاء اجتماعي فطري بصرف النظر عن تعليمه وثقافته.
صحيح.
وهو من غير ما يعرف الكنايه والمجاز المرسل والحاجات دي.
صحيح.
هو بيستعملها جزء من ثقافته. صحيح. لما بيقول انا رايح ازور النبي هو عارف. صحيح. انه ذاهب للحج.
صحيح.
وعارف الحج ايه ومش مختلط عليه. وانا كنت عاكس كتير بعض الجماعه المتصوفين في القريه بيبقوا واضحه الملامح. انت لو زنقت عليه هيقول لك يا عم حسين مين وزينب مين، انا عارف انه ربنا. يعني هو ممكن يقول الكلام.
صحيح.
انما لو ناقشته وفنت اللي جواه هتلاقي عنده الفهم الفطري مش متلخبط.
صحيح.
ممكن يقول الفاظ ويمشي مع. وانا شفت كانت احدى الطرق الصوفية يعني لها موعد تيجي تعمل في البلد عندنا
موالد.
مش موالد, هي بتقيم ليالي ما كانش لهم. وكان يجوا في عند والدي يوم كان ميسور فيعمل لهم عشاء, وكانوا يقعدوا يقولوا اوراد يعني. وشفت والدي كان يقعد معاهم لما يقولوا ذكر يعني في الذكر يجلس معه, لو وقفوا ما يقفش معه, وبعد شويه لاحظت انهم يجوا عندنا ما يقفوش. هي الجلسه فيها ذكر قرايه قران واذكار بترتيبات معينه كلها شرعيه ولكن واخده شكل ورد. وفضل حتى بعد ما توفى واحنا مسؤولين وانا بوعي ده يجوا بقى يقولوا الوالد كان قال لهم تعالوا اتفضلوا, بس حتى كنتش بقعد معاه, بنعمل لهم العشاء ويقعدوا يقولوا اذكارهم ويمشوا. السؤال بقى اللي انا قلت عليه صعب, حضرتك من ممارساتك هل انت الاشخاص اللي عملتهم وشفتهم هل كنت بتجد ان هم بالفعل دخلوا في ناحية معتقدية فيها شرك خفي او فيها لخبطة, ولا لا المصري هي عنده اقرب للفولكلور يعني مش اصل العقيدة, يعني عقيدته من جوه هو فهم انه منه ربنا عدل, هيروح المولي هيقول يا بدوي هيقول مدد هيعمل اللي يعمله, بس لو حاورته الفلاح العادي ده لو قعدت تحاوره هتكتشف انه فطرته زي ما انت عايز, ويدوب بس هتظبط له شوية جمل هيبقى زي الفل.
شوف حضرتك انا فعلا الاسئلة جميلة ومهمة بس عايزة وقت متسع عشان
اخد وقتك.
حاول حضرتك, هو عندنا مقياس هو الكتاب والسنة, واحنا دايما بنقول لابد ان نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام, وكل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي الى 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة من كانت على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وبنقول كله خير في اتباع من سلف, فبنرجع للكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة. خلي المقياس ده والضابط والميزان ده يعني منا على بال, وإلا فبعد كده حنزل الشيعة وحنزل الصوفية والخوارج والمرجئة والمعتزلة. وفعلا كان في تدين مصري يعني حضرتك يمكن ما عصرتهوش, انا ما زلت اوعاه طبعا بتفاصيله, يعني كانوا فئتين في الستينيات واضحين جدا. فئة عايشة بعقيدة المرجئة تقول له صلي, طبعا لا حجاب ولا غير حجاب ولا الناس كانت تعرف المسائل دي, تقول له صلي يقول لك ربك رب قلوب وطالما القلب ابيض وسليم يكفيني ذلك, فعاشوا بعقيدة المرجئة واخروا العمل. الطائفة التانية والغلبة على الشعب المصري, ولذلك العلمانيين دلوقتي وحتى الشيوعيين يقولوا فين السماحة المصرية, السماحة المصرية دي وعايزين شرب خمرة ممكن وترك صلاة, ويبقى كل الحبل على الغالب وكل واحد ماشي على حل شعره, لا مفهوم ولا براء ولا صلاة ولا شيء يمت للدين بصلة. وحتى كانت الأغاني الكحلاوي وغير الكحلاوي, وكانت الناس تحب الأشياء الدينية, ان يا سيد جبل يسرى, يا سيد جبل يسرى يعني السيد البدوي طار واتى بالأسرة لهنا وحررهم, فدي بتنم عن عقيدة موجودة. يعني انا هقول لحضرتك هل ده فطرة المصري وان لا, طبعا دي عقائد عايزة تتراجع, ولان ابسط من كده تمت مراجعته لما لو اتيحت الفرصة واتكلمنا على النصوص الواردة في الحيطة لجناب التوحيد والحيطة لجناب التشريع. يعني الخليفة خليفة السيد البدوي في احد الموالد وقف يقول ان السيد البدوي حي في قبره يجيب دعاء من دعاه, فازاي هنقول ان دي ما هيش عقيدة او سماحة مصرية؟ عايزة مراجعة, عايزة مراجعة. ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. لما هتنظر انت الموالد اللي حضرتك بتحكي عنها والوالد بيستضيفهم, وهي انا عايز اقول ان صورة حتى التدين او صورة العربي او المسلم تطورت في حس الغرب. لما تشوف حتى الكاريكاتير في البداية كانوا بيصوروا المسلم على انه درويش قاعد جنب الحيط بلحية طويلة واقرب ل يعني شغل الخبل دي كانت المسلم. اتطورت الصورة دي بقت واحد عربي بعقال وفي ايده جمل وجنبه بير بترول، بير بترول بقى ده صورة المسلم. اتطورت اكتر واكتر بقت صورة المسلم عبارة عن راجل بايده رشاش، كل واحد بيدخل المسجد وبيسيب لحية بقى ارهابي. فاتطورت الصورة في الحس الصحفية وهي بتتكلم على مسلسل اسمهان بتنعي حظها والزمن اللي هي عايشة فيه، لان النساء من 70 سنة كانوا بيشربوا الخمرة وبيلعبوا القمار. فبتقول لحد ما اتى المتشددين والمتطرفين حرموا علينا المية والهواء، عايزة تلعب قمار وعايزة زمن المرأة فيه تشرب الخمر، حريات. وبالتالي ان انت تسيب لحية تدخل مسجد ده انت تبقى خنقت الدنيا. فالحاصل تطورت صورة التدين. لما نشوف التدين فعلا فيما مضى اللي عنده الناس في الريف او في الصعيد الخروف هيعدوا علشان مولد السيد البدوي يذبحوا هناك. الراجل ببساطة في اوائل السبعينيات حضر مولد السيد البدوي بيقول لي انت ما شفتش انا رحت هناك وضاع الحذاء. قلت له ايه اللي حصل لما ضاع الحذاء في المولد بتاع السيد البدوي؟ قلت له يا سيد انا جاي عندك ويضيع الحذاء؟ معتقد، ده معتقد.
متلاقاه؟
اه معتقد. انا ركبت المركب هاجت الامواج، الناس قعدت تقول مدد يا سيدي فلان. انا والله قلت دي المصيبة الاكبر، لان الناس كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هيلقوا بالاصنام ويقولون يا رب، ولكن ده وقت الشدة صاروا بيقولوا مدد يا سيدي فلان، اغيثنا يا سيدي علان. فالعبادات صرفت لغير الله. ولكن احنا بنقول ان الجهل عذر الاصحاب، الجهل والوقت وقت غربة وقت جهالة. ولذلك فعلا لابد من بلاغ، لابد من بيان، ليحيى من حي عن بينة واهلك من هلك ايضا عن بينة. تمرغ الناس على الاعتاب، التمسح بالحديد، ان الوحدة عايزة ولد هتروح لمولد السيد البدوي، شد الرحال، بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. فالحاصل ان كل العبادات صرفت للمقبورين، يخلق هو ويعبد غيره، يرزق هو ويشكر سواه. فكون ان العبادات صرفت لغير الله ده من اخطر المسائل. الدعاء بقى للسيد البدوي في الطواف عندنا في اسكندرية هيطوفوا في الزواج 7 أشواط بأبو العباس المرسي زي ما بيعملوا بالحج. وبالتالي ده كله كان عايز توضيح، عايز تصويب وبيان. ناهيك بقى عن معتقدات ممكن تكون يعني الذكر بالاسم المفرد، ما هو دي الاذكار، الموالد واختلاط النساء بالرجال،
ذكر بالاسم المفرد
زي حي حي حي. كل الاذكار هتلاقيها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لما ناخد اي مسألة تفصيلية ونقف عندها هنجد مسائل كتيرة.
طيب.
ان كل واحد بيألف اذكاره وبيقول لكل شيخ طريقة، بنقول لا طريقة الا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة.
كلام جميل وانا فاهم، واحنا كده يعني ماشيين زي ما احنا محتاجين مشاهد. وانا يعني انا كنت اقصد ايه، ان احنا بنفرق ما بين، انت قلت خليفة السيد البدوي قال، معذرة بصرف النظر عن هذا الشخص بعينه او غيره، هناك منتفعون. موضوع الصوفية ده كله له بيزنس، يعني في انتفاع وفي ناس بتاكل من وراء عيش وفي ناس اثرياء وعايشة على هذا الامر، هنسيبنا منه يعني المنتفعين. انا بتكلم على العموم مش عشان ابرر موقفه، انا ابين عاوز اوصل هو الامر متجذر عنده له جذور عميقة ولا امر بسيط، مجرد ان الدكتور سعيد جه قعد معايا نصف ساعة ودردش معايا هقوم فهمت والجهل اللي عندي زال والعذر اللي كان عندي انتفى وصححت نفسي. انا اقصد كده، انه المصريين عموم المصريين اللي مرتبطين بالصوفية يعني قريبون قريبون جدا من الصح، وانه مجرد ضبط يعني زي الموتور اللي عايز يتضبط بس الهواء والبنزين وشوية ضبط او عفشة مجرد شوية ربط، مش عاوز عمرة مش عاوز تفوير في العموم. احنا قلنا هنجنب المنتفعين اللي هم بيدافعوا على الموضوع وبيقودوه، فيهم كثير من المنتفعين، انما العموم اللي انا شفتهم في بلدي وتقعد تدردش معاه، ما هو اللي كانوا معاك في المركب وقالوا لو انت قعدت كلمتهم 6-7 دقايق هيقول لك طبعا احنا ربنا اللي هيفيدنا، احنا معلش احنا بس من تعودنا بيقول كده، او ابويا كان بيقول كده وانا بقول زيه، بس انا فاهم ان ربنا اللي هينفعني وان انا عاوز اتبع الرسول فقط صلى الله عليه وسلم. يعني يعني هم قريبين عموم الصوفيين، سؤالي هل انا فاهم صح ان هم قريبين جدا من الصح ومجرد ضبط بسيط يحاول؟ انا اذكر حاجة تذكرتها الان، ان احنا لما جينا احنا كنا بقى شباب خلصنا الجامعة وروحنا البلد بدأنا نعمل نشاط ديني، فشاب من الشباب جاب بوصلة، فجينا في مسجد بنصلي فيه اكتشفنا ان احنا بنصلي كده والقبلة اصلا كده، يعني تاخد زاوية 60 درجة ودي كتيرة. فجينا قلنا يا جماعة القبلة ده كده كذا وهنصلي هنصلح كده، فصلينا كانت صلاة اظن مغرب، جينا العشاء عمي حسن عطا الله يرحمه زعق قبل العشاء وازاي وايه يلا صلي كده، رجع صلى كده تقدم وهو اتنين معاه وراحوا مصلين كده، قلنا حاضر كنا احنا شباب صغير بقى. جينا تاني يوم قلنا يا جماعة القبلة كده ودي البوصلة وصلينا كده، خدنا لنا يجي شهر اللي يجي الاول يصلي على القبلة اللي هو عاوزها، وكان المسجد بعد شوية هدوه وبنوه، وانا ما ببص عليه الان بهدوء فضلنا معاهم لما اقتنعوا الاغلبية والاجماع وعم حسن وكله رضي بالبوصلة احترم البوصلة وقال خلاص هنصلي، وتهد المسجد واتبنى مع مراعاة، لان كان المحراب معمول بقى غلط، انت ازاي المحراب معمول هنا وهتصلي عكس المحراب، ووفقنا وتصلح المسجد والبلد كلها بقت تحترم البوصلة وبدأنا صلحنا الامر. انا بقول لك شوية شباب جايين عاوزين يخلونا نصلي على الكعبة غير الكعبة
صحيح،
يعني فهل هم قريبين فعلا؟
انا هقول لحضرتك كل ان هم قريبين ده واقع، انك انا بقول لك كتير من الصوفية تأثروا بالسلفية، انا ده اجتهادي، احنا في اسكندرية انا نادر ان انا اشوف صوفية بالمصطلح اللي هو موجود في الكتب، ولذلك بقول لابد من تواصل، لان احيانا هنجلس انا والدكتور عاطف نتكلم على الصوفية، انا ممكن اتكلمك على صوفية ابن عربي وان صوفية ابن عربي فيها حلول واتحاد، عقيدة اخطر من عقيدة النصارى، النصارى بيعتقدوا ان اللاهوت حل في الناسوت، ان الله حل في عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لدى ابن عربي وابن سبعين والحلاج بيعتقدوا ان الله حل في جميع المخلوقات، فده اعتقاد موجود وساعد على دخول التتر، لانه اكسب الامه نوع من الخمول، نوع فعلا اقرب اللي كانوا بيسموها دروشه، دروشه ان الاستعمار او الانجليز او اعداء الاسلام هيدخلوا وهم بيتطوحوا، ومسألة فعلا اورثت عقائد خربة، فده كون انه واقع موجود، ده واقع موجود عايز ضحط وعايز تفهيم، وفي نفس الوقت ان في ناس اقرب لاهل السنة والجماعة او شعب طيب، وخصوصا الحق بيوافق العقل بيوافق الفطرة بيوافق دعوة الانبياء والمرسلين اللي بيه نزلت الكتب، وبالتالي انا بعتبر الدعوة في اوائل السبعينيات كانت بمثابة طلقة رحيمة على الصوفية، ما كانت موجودة فعلا ومتغلغلة. انا النهاردة ما بشوفش حقيقة لا كبير ولا صغير يقول مدد يا سيدة بدو، ما عرفتش اشوف لا في الاغاني ولا غير الاغاني، فده تقدم بتقدم بلا شك، ان الناس لما حورتهم على البوصلة، وان كان لي رأي انا لان وقت شاع فيه ان كل المساجد وكأن بنيت على غير القبلة، لما ظهرت البوصلة دي لازم المساجد مبنية باتجاه القبلة مساجد المسلمين في شتى بقاع الارض، ولكن ممكن تبقى صنعة فعلا يعني مدسوسة بصورة او باخرى، ولكن اترك القضية دي. كون ان الكبار استجابوا، طبعا بيستجيب، وليه التواصل، وليه بنقول فعلا ان احنا في مركب واحدة. الناس النهاردة معظم طوائف الصوفية كان بتطلب تطبيق الشريعة بالمادة الثانية من الدستور، بالمحافظة على هوية الامة. ازاي انا هحطهم في خندق واحد مع العلمانيين ومع الشيوعيين؟ لا، ده في فرق، في فرق. وان كان ده ما ينفيش ان في قطاعات عريضة قريبة الشبه حتى من الشيعة. هو ليه ابو العلا ابو العزايم رايح وبيقول الشيعة اقرب؟ في اوجه اتفاق، يعني هو الصوفية في مجملها اولاد عم الشيعة، ودول ودول اولاد عم اهل الكتاب. العقائد هنا مولد السيد البدوي، وهنا مولد مارجرجس، هنا عقيدة حلول واتحاد، وهنا عقيدة حلول واتحاد. هنا بناء انا شفت في ايطاليا يكاد يكون كل كنيسة فيها مقبورين سيدة ام حبيبة وام سلمة، لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة يقال لها ماريا وما فيها من حسنها وتصاويرها، قال اولئك شرار الخلق عند الله، اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا واتخذوا هذه التصاوير، فصارت العبادة مصروفة للمقبورين من دون الله. ده واقع. فالحاصل ان في اوجه شبه مع اهل الكتاب، مع الشيعة اوجه شبه كبير، بناء المساجد على القبور، الغلو في الصالحين، تأويل الآيات، فأوجه الشبه كبيرة. ما مش هنقدر نقول ان الخلاف كله خلاف سائغ معتبر، او ان لا ابدا، ده في خلاف غير منجبر، لان عند قطاعات في صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى، لان اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا احتاط غاية الحيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع، يعني لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال هذا وانا حيا بين اظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نخي. بل ده انا عايز اقول لك ان حتى الخلاف ممكن يكون في منهج الاستنباط، في منهج ديس هيتفرع بينا. اهل السنة والجماعة بيعولوا على الكتاب والسنة، الصوفية ممكن تعول او طوائف منها على الكشوفات، على الفتوحات، على المنامات. الواحد منهم يقول حدثني قلبي عن ربي، لا ده عند اهل السنة والجماعة هيرجعوا للكتاب والسنة. ولذلك الامام البخاري رحمة الله عليه دون منهجه ومنهج اهل السنة في بداية كتابه، قال كتاب الوحي ثم كتاب العلم والايمان، لان مرد الوحي السابق للعلم والايمان. فده منهج اهل السنة والجماعة. منهج الصوفية الكشوفات، فتوحات، منامات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اهلا وانا حيا بين اظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له الا اي تبعا. الشواهد كثيرة نحتاج لسردها.
جميل كويس حضرتك، يعني قلت جملة ريحتني. احنا لما نتكلم على الصوفية في تراث وكتب ومراجع واشعار واراء، دي لما ناخدها ونقيمها بيبقى لنا رأي، ورأي غالبا في شدة لأنه هو الكلام فيه مغالطات كثيرة. إنما أنا مشغول الآن بعم فلان وخالت فلانة اللي قاعدين في القرى في الصعيد وفي بحري وفي، وانت تسأله يقول لك احنا بتوع صوفية انا تابع الطريقة الفلانية، وده لا شاغل باله بقى لا بالنسوت ولا بال
صحيح صحيح
صحيح حلو، ولا يعرف ولا سمعه.
صحيح،
هو عنده القضية كلها انه بيعتبر انه بيحب الصالحين
صحيح،
وبيحب شوية الذكر
صحيح،
وخلصنا. يعني الصوفية عنده خلصت شوية اذكار، وربما ما يكونش، بس هو بيحب الصالحين، يختلف الست ام احمد عن الست ام محمد ان دي مش في دماغها الصالحين ودي في دماغها الصالحين، يعني
صحيح.
لا اكثر من ذلك
صحيح.
انما له دخل بقى لا في يعني في الاقاويل والفلسفة والحاجات اللي تأثر في العقيدة، مش في دماغ المصريين خالص
صحيح.
ده حتى انا متصور ان كتير تلاقي شيخ طريقة وحتى مش ما شغلش باله بالكلام
صحيح.
يعني فانا عاوز ابسط الموضوع، مش هبسطه عشان اغلط، عشان ارجع للواقع المصري لان صحيح. ممكن يكون في بعض الاماكن التانية الصوفية واخدة عمق او جانب عقائدي، انما احنا شفنا اهالينا المصريين الامر عندهم متمركز في حب الصالحين وحب الذكر، ده رؤية شخصية. هو في الاخر الصوفية عنده ما بتزيدش عن كده، حب الصالحين وحب الذكر. حب الصالحين ربما يبقى فاهم خطأ انه ده يبسط ربنا يرضي ربنا بفهمه، يعني انه هو مش عاوز البدوي ولا الحسين عشان خاطر الحسين، لا ده هو متصور انه ده يرضي ربنا عز وجل.
صحيح.
مجرد انه قلت له ده ما يرضيش ربنا هيقول لك شكرا، ما انا بحبه بس مش هعمل دي تاني.
صحيح.
هتقول له الذكر ده حلو والذكر ده بلاش منه، هيقول لك طب انا عايز اذكر ربنا، هتقول له اذكر، لان احنا مش هنختلف في حب الذكر والمداومة عليه وان انا اقوم واصحى ذاكرا.
صحيح.
طيب ناخد قضية يعني حب الصالحين. نفترض ان في المشاهدين الان مع من اللي بيشاهدونا هم مرتبطين بطرق الصوفية الفلانية والفلانية والفلانية، ويقول لك بس انت يا عم انت انا طول عمري بحب فلان الشيخ فلان وبأعظمه لان قالوا لي ده صاحب صلاح وكان راجل متدين وربما قالوا لي شوية خرافات ده عمل وسوى، فهو بيحبه يعني تقربا لله.
صحيح.
مش شركية.
صحيح.
ولكن زي ما انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا لله عز وجل.
صحيح.
او احب الانبياء كلهم او اؤمن بالملائكة لانه هم ملائكة ربنا عز وجل وهكذا، ازاي اعتبر بقى انه انا واحد منهم بتظبط لي عقيدتي؟ بتظبطني، بتقول لي اظبط بقى حبك للصالحين تعالى
بلوزك. حبي لحضرتك. شوف انا هنتهم نفسي، والحقيقة كتير من الدعاء بالتقصير والتفريط وتهمة في موضوعها مش على جهة التورع، لا ابدا ده واقع. ليه؟ لان الانعزال عن الخلق او حتى الاستسهال والنقل فعلا من بطون الكتب والتطبيق في خطورة، في خطورة كبيرة. يعني لابد من قراءة الواقع، والواقع متغير كل يوم او كل ساعة، ولابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له. ولانك لما تقرا فعلا ممكن قوي البعض يقعد يتكلم على صوفية ابن عربي الناس ما سمعتش بيها، الناس مش عايشة بيها، ده كلام لا، ده الناس فعلا بتحب الصالحين والطيبين وسمعوا بعض الكرامات وان ده الولي، وممكن يقولوا عبارات وكل ده هنضبطه. بيقولوا الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، فاحنا محتاجين ان احنا نوصل للناس، ونوصل للناس بلين ورفق، بلين ورفق. الناس ورثوا الاسلام وجاهلوا معانيه وقت غربة، واذا كان شيخ الاسلام في القرن السابع او الثامن بيقول ده ولكن لغلبة الجهل، طب احنا هنقول ايه دلوقتي وخصوصا مع اشتداد حملات التلبيس والتدليس؟ فدي مسألة، فلابد من لين ورفق مع الناس، وما كان الرفق في شان الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. دي مسألة. مسألة المحتاجين من توضيح المفاهيم وازالة الشبهات، مين هو الولي؟ نوضح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالعلماء بتقول كل مؤمن يعني تقي هو ولي من أولياء الله، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حي أو ميت. فنوضح المفاهيم، إن أنتوا قصرتوا مفهوم الولاية على المقبورين وعلى أشخاص محددين معينين. هنقول لهم قضية تانية، إنما الأعمال بالخواتيم. انا والله حتى احسن بالظن بقى، هتقول بقى ابو العباس وابراهيم الدسوقي، هاحسن الظن انا بكل مسلم، ولكن مات على ايه انا معرفش. لما مات عثمان بن مضعون قامت ام العلاء تقول شهادتي عليك ابا السائب ان الله قد اكرمك. قال له وما يدريك ان الله قد اكرمه؟ قالت سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله اذ لم يكرم؟ رد علي النبي صلى الله عليه وسلم بما هو ابلغ منه، وقال لها والله اني لرسول الله وما اعلم ما يفعل بي غدا. العلماء قالوا ان هو قال هذا الكلام قبل ان ينزل عليه قوله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فوقف عند الحد المقطوع به. فقضية تانية نوضحها للناس، ان هم شبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله وعن ذلك علوا كبيرا. يقولك انت لما تروح للوزير تدخل عليه على طول لازم لك واسطة، لازم سكرتير، فالولي ده هو الوسطى بتاعه او هو السكرتير. لا ابدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. احنا ما عندناش كرسي اعتراف ولا صندوق غفران. الممت بذنب تب الى الله. حتى ما تحكيش. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث انس انيس قال واخذوا يا انيس على امراه هذا فان اعترفت فارجمها. لما اتاه الرجل يقول اذنبت ذنبا وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حده, النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. فالستر مطلوب على البشر. فالحاصل ان هم جعلوا الخالق كالمخلوق. فنوضح المفاهيم ان حتى لو قطعنا لده بالخاتمه ما فيش بعض قطع له بالخاتمه. احنا عقيدتنا نرضو للمحسن ونخاف على المسيء. والله العبد بيعمل بطاعه الله ومات على ذلك رجونا ان يكون من اهل الجنه. بيعمل بمعصيه الله ومات على ذلك خفنا ان يكون من اهل النار دون ان نقطع. مين اللي نقطع له بالخاتمه؟ اللي شهد الشرع بخاتمته. ابو بكر في الجنه فقطعنا, عمر في الجنه, عمر عثمان علي في الجنه, ابو لهب في النار, فرعون في النار, فنقطع. بخلاف ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. تعالى حتى وقول ان هو مقطوع له بالجنه, احنا هنقول مدد يا ابو بكر مثلا. امتى عملنا مولد لابو بكر وعمر وعثمان وعلي عشان تعملوا موالد؟ مسائل عايزه ردود وعايزه تفهيمات وتوضيحات. مين صرف العباده لابو بكر مثلا؟ وهل يصح مع القطع بخاتمته حتى نستغيث بابو العباس ونطلب المدد من ابراهيم الدسوقي ونذبح للسيد البدوي؟ كلها مسائل عايزه ضبط. ده اختلاف الرجال والنساء, كل المسائل يعني عايزه ضبط وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون ان الناس فعلا بيحبوا الصالحين برضو دي قضيه اخرى هنقول لهم. ده احنا بنحب الصالحين. احبوا الصالحين ولست منهم. اي أيوة والله بنحب اهل البيت. بل انا عايز اقول لك احنا احق بموسى من اليهود وبعيسى من النصارى, احق بآل البيت من الشيعة. دي قضية عايزة توضيح وبيان لان المتاجرة والمزايدة مش مقبولة. بنحب الصالحين يعني اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله, ولكن بنفرق بين المحبة وبين الغرور. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. البعض كان بيقول مالي من الوز بي سواك عند حلول الحادث العملي. قيل له ورد عليه لذ بالاله ولا تلذ بسواه, من لاذ بالملك الجليل كفاه. فالناس مع محبتها فعلا للصالحين الا ان فيه شويه مغالطات عايزه توضيح وعايزه تفهيم. مش عايزه تكفير, مش عايزه غلق, مش عايزه حده, مش عايزه عنف, بقدر ما هي عايزه فعلا يعني نوع من الرفق, نوع من الاحتكاك بالناس. انا ما احبش ابدا الناس يخلفوا في النار. ما ده ابويا ودي امي ودي فعلا عقيده امه. في وقت من الاوقات هندعو مين وازاي تكون الدعوه؟ لما دخل احد العلماء على احد الامراء فاغلظ له النصيحه قال ان الله بعث من هو خير منك الى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
جزاك الله خيرا. طيب احنا موضوع حب الصالحين بقت واضحه, حبهم زي ما انت عايز وحبهم في العموم وانت من الصالحين. اذا كنت بتتكلم على ده ولي ولا ده ولي فانت ممكن تكون ولي, هكذا فهمت. النقطه الثانيه انه تشكك في الامر انه الخواتيم ده بيد الله عز وجل, و عند لقاء الله عز وجل الموازين ربما يعني تصدمنا. في ناس كتير انت فاكرهم وحشين هتلاقيهم من اهل الجنه, وفي ناس كانوا من الصالحين بشكل واضح وما متفق عليه ولكنه هتفاجئ ان هم من اهل النار. فضلا عن انه اللي تحت الارض ده ينفع ولا يضر, احنا بنتكلم على انه مش نافع نفسه, ما قدرش يدي لنفسه تاشيره ما فالآن هو مش هينفعك ولا هينفعني.
صحيح.
فانت خرجه من العملية.
صحيح.
وربنا فتح لك السكة.
صحيح.
فانطلق لربنا.
صحيح.
لكن حب الصالحين حافظ عليه. حب الصالحين وقلدهم.
صحيح.
فلان كان ايه؟ كان ذاكر
كثير فيما هو موافق للكتاب.
موافق المال. طب ده كان قوام. ده كان حافظ قرآن. ده صاحب علم.
صحيح.
حبه بانك انت تقلده. طيب احنا بنسمع كلمة الشرك الخفي. الشرك الخفي. عندهم خلل في العقيدة. عقيدتهم فاسدة. يعني جمل بيقولها بعد طلبة العلم جهارا نهارا على الصوفيين. فكها لنا. يعني ليه نقول كده وازاي نبطل نقول كده او نضبطها. لانه احنا عايزين نقول ايه. انا ممكن تبقى فيه عيب. بدل ما تيجي تقول لي انت فيك العيب الفلاني. تقول لي تعالى انا اعلمك ميزة تعمل لك اضافة. الميزة دي هتعالج عيبي.
صحيح.
لما هتقول لي هي يعني صحيح. انا بقى شعرك.
صحيح.
فانت هتعلمني ماشية صحيح.
صحيح.
بدل ما تقول لي انت عربك. قول لي تعالى صحيح. انا اعلمك.
صحيح.
حاجة صحيح. ايه يقول لك هتعلم ما نمشي بقى وتدربني واحدة واحدة كده لما اعتدل. هتقبل.
صحيح. شوف حضرتك اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وان منكم لمنفرين. ده ما ننفهوش. ده ما ننفهوش ان البعض فعلا منفر. البعض الى الصد عن سبيل الله اقرب في الوقت اللي بيظن ان هو فيه بيعبد الدنيا بدين الله. ما احنا فعلا بعض الشبهات الموجودة عند العلمانيين والليبراليين وغيرهم ما ننفيش انها موجودة. ولكن ياريت بس نرجع لمنهج نحتكم له. وان اوياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والله احنا بنحب الخير للناس للصوفية والغير الصوفية. يعني يا ريتنا نتأسى بصاحب ياسين ونعبد الدنيا بدين الله بدون تنفير. فهي دي المسألة. كون ان البعض بينفر وبيتكلم على الشرك الخفي. انا لازم اخاف على نفسي من الشرك الخفي ومن غيره. يعني اذا كان البعض بيقول لو ضمنت الجنة لظلت هموم الحياة تؤرقني. وان يغلب الخوف على الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة اسري بك الحلس البالي من خشية الله. فالغرور والكبر والعجب والانا والشخصنة والقاء التهم على البشر يعني امر يعني لا يليق. فياريت نقرب الناس من رضوان الله تبارك وتعالى. والامام البخاري روى عن ابن ابي مليكة قال ادركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه الرياء او النفاق. ما منهم من احد يقول ان ايمانه مثل ايمان جبرائيل وميكائيل. فان نخاف على نفسنا من الرياء والنفاق ده مطلب شرعي. والرياء ما امنه الا منافق وما خافه الا مؤمن. بالنسبة لان احنا نطعن في البشر وعندهم خلل في العقيدة وعندهم ما فيش اشكالات. في خلل موجود وموروث. واحنا كذلك كنتم من قبل. فمن الله عليكم. المحجبة النهاردة كان متبرجة امبارح. اللي بيصلي النهاردة كان تارك لصلاته. البعض كان مضيع مفهوم الولاء والبراء بزعم السماحة والمرونة واشياء كتيرة كانت موجودة. فياريت نصوب معتقد الناس وزي ما بنقول بلين وبرفق. وإلا ففعلا الناس كان غالب عليهم عقيدة مرجئة وعقيدة صوفية. ولكن الأمة إلى الخير. يعني والله الحمد والمنة. أنا مستبشر مش على جهة الوهم والخيالات. لا أبدا الأمة إلى خير. وبإذن الله تعالى تعود خلافة على منهاج النبوة. لا هي خلافة شيعية ولا هي خلافة قومية ولا علمانية. لا حتعود خلافة على منهاج النبوة. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال الصادق المصدوق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالأمة فيها استجابة واستجابة عالية. وده شعب طيب طبته حقيقة. يعني اللي احتك بشعوب الأرض يعرف قيمة هذا الشعب.
جزاك الله خيرا. ننتقل لنقطة من النقاط اللي بتبقى خلافية ما بين السلفيين او ما بين الصوفية. وهي موضوع الكرامات. يعني الكرامات ممكن ما بقاش في خلاف عليه. لكن الاعتداد بيها او ان انا اعاملك على ما يعني عندك من تميز لحسن علاقتك بربنا ربما يبقى فيه الاختلاف عليه. ايا كان حضرتك شايف كمتحدث باسم السلفية الان تنصح واحد زي انا بقول لك انا صوفي وفلان عنده كرامة وفلان شفتها بعيني وفلان حكيت لي وانا يعني لا اشك في حكية، وضح لي قل لي ازاي هذا الامر ما يلخبطش دماغي وازاي استفيد منه واطلع منه بفايدة صحيحة.
شوف الاستقامة هي اعظم كرامة. يعني عبد القادر الجيلاني قيل له ارنا من نفسك كرامة فصعد على المنبر وقال منذ كم وانا فيكم؟ قالوا منذ 20 سنة. قال هل جربتم علي مخالفة؟ هل رأيتم علي معصية؟ فقال الاستقامة هي أعظم كرامة. والليث بن سعد قال لو رأيت الرجل يمشي على الماء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة. فأتى الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول قصر والله الليث، بل لو رأيته يطير في الهواء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة. على سبيل المثال كان في وقت من الأوقات شاع أن فلان ده ولي، فتحنا عليه الباب ما لقيناهوش، قلنا له كنت فين؟ قال كنت بحج. الحج فيه رمي جمار، ما هو عاد في نفس اليوم بعدها بساعة ساعتين. انت يعني ده والله ده احنا هنفرق بين الكرامة الرحمانية وبين الخارقة الشيطانية، هنعرض عمله على السنة. ده انت واخد بعرفات، انت بات بمزدلفة، انت بات بمنى، انت رمى الجمار. فلا بد من بصيرة ولا بد من فرز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. الشعراني في الطبقات جعل السيد البدوي في السماء الرابعة. السماء الرابعة يعني انت رفعته فوق مرتبة بعض الانبياء. ما دي معتقدات، دي معتقدات عند العامة ان لازم يسمعوا كرامة علشان فعلا ينقادوا وعشان يصفوا الانسان بالولاية. ده بعض العلماء بيذكر ان مشى البعض على الماء لكرامته على الله ومات عطشا. من هم اعظم كرامة؟ ايه رأيك؟ فمش شرط تحدث خارقة، والخارقة دي ممكن تبقى خارقة شيطانية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. لا يبعد ان فعلا انسان مستقيم الحال تحدث له كرامة. ما إجابة الدعاء كرامة، حدث لكثير من الصالحين.
وبعدين عندنا الحديث بتاع يقول للشيء كن فيكون، يكون عبدا ربانيا.
لا، يقول للشيء كن فيكون دي مكذوبة، دي موضوع. لا، الحديث كله صحيح. بس عبدي اطيعني تكن عبد الربانية، تقول الشيء كن فيكون. لا يقول الشيء كن فيكون الا الله تبارك. فالزيادة الاخيرة دي من وضع الوضعين الكذابين.
كويس، ظبطتها لنا.
الله
يكرمك. لكن ممكن يبقى له كرامة. نذكر
سيدة مريم كانت بتأتيها فاكهة في صيف الشتاء وفاكهة الشتاء في
الصيف. لا، أنا أتكلم عن حاجة معاصرة. محبك الشديد دكتور سيد عفاني،
الله يكرمك،
عملت معاه مجموعة لقاءات متتالية كده سيرته الذاتية في برنامج كان اسمه وقلت يا رب، وحكالي مش هقول الاسم عن أحد العلماء المعاصرين موجود، بس هو في زهد وفي ورع وما بيظهرش في الليل. وقال لي كان صاحب كرامات، وحكالنا حكالي موقف على الهوى، وقال انه يعني مش فاكر التفاصيل، ان حد جه حط له حاجه في قال له مش عارف ايه، قال له حط اركنها حطها عندك هنا، فحطها في قلب الحذاء ومشي. فدخل وقال وانا قاعد معاه، دخل عليه فلان قال له انا مزنوق في كذا وعايز كذا، قال له طب شوف اللي حطه، اللي حد جه حط حاجه خدها وامشي. فبعدين اللي ماشي ده هو فضوله الدكتور سيد عفاني سأله، قال انا كنت عايز كذا 25 جنيه وزمان ايام كان 25، ولقيت اللي فيها 25 جنيه.
سبحان الله.
دي
لا، ما شوف حضرتك الكرامة ثابتة. ثابتة، ولكن ضابطها الاستقامة. وزي ما بنقول الولاية، كل مؤمن تقي هو ولي. ما ده الكرامات، الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود، ده وجدوه زمن عمر على النحو الذي مات عليه، يده على صدر، كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرح وكأنه مات ساعة إذ.
ده اللي بسه
لبسه
رب الغلام.
فده صاحب كرامة، الفتية أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وحيقوموا بعد النومة دي أو الموتة دي 309 من السنوات الهجرية حيقوموا على فآية من آيات الله مريم ابنة عمران. ولذلك بنقول الولاية ما هيش قصيرة حتى على الرجال، لا ده تتعداهم للنساء وتتعدى دول ودول للصغار.
لكن الخلاصة انه ايها الصوفي او المنتسب للصوفية، الكرامات لا تعني عندك شيء، انك انت
حياتك التامها حياتك التامها مش حياتك.
لو حكي له ان فلان عمل وفلان عمل وفلان، هي كلها بتبقى كده حكي.
مش هتقدم شيء. مش هتقدم شيء ازاي بين ان صاحبها بيتكتمها وبين ان ممكن تبقى خارقة شيطانية وخصوصا مع عدم الاستقامة، وبين ان هذول ما تثبت لصالح زي ما ثبتت للصحابة مش هنغلو في حقهم، يعني هنصرف العبادة لله مش هنصرفها للصحابة الكرام، مش هنصرفها للانبياء والمرسلين. لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
طيب ننتقل للتجليات والرؤى والحاجات برضو اللي هي مرتبطة باهل الصلاح او المتميزين، هل دي تشوشر على المتصوف؟ اما يجي فلان يقول له انا بشوف في المنام او انا شفت في المنام، او هل ده يعني يوضع في الاعتبار، ولا برضو الاعتبار في دور القرآن والسنة والفهم الصحيح انه عملك ثم عملك ثم عملك وعلاقتك بربنا ثم علاقتك بربنا، ولا تشغل بالك لا باخر ولا بوسطة ولا بصاحب ولاية لنفسه، صاحب كرامة لنفسه، صاحب تجليات لنفسه؟
هو شوف، كان عمر بن الخطاب وهو محدث هذه الامة، لما تعرض عليه المسألة يقول اقول فيها فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. وهو الفاروق الذي لو سلك فجا وطريقا لسلك الشيطان فجا وطريقا اخر، ورغم ذلك لما تعرض عليه المسألة يقول ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. بيحتاجوا كتير بقصة الخضر مع نبي الله موسى، والخضر في اصح الاقوال كان نبيا بدليل قوله سبحانه وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستطع علي امر صدرا. وما فعلته عن امري، اذا هو شيء اوحى ربنا تبارك وتعالى به للخضر. وبداية الحديث توضح ايضا ان كان كلاهما على علم من علم الله لا يعلمه الاخر، لا يعلمه الاخر. فدي مسألة. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول ايها الناس ان الوحي قد انقطع، فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه، ليس لنا في سريرته، الله يتولاه في سريرته، ومن اظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وان قال ان نيته حسن. احنا بناخد الناس بظواهر الاشياء والله يتولى السرائر. الصوفية لما تقسم الدنيا لظاهر وباطن وحقيقة وشريعة بنرد الكلام ده وبنقول لابد من العودة للكتاب والسنة. لما هتنظر انت حتى في احوال الصوفية والاحتجاج بالمنامات والكشوفات والفتوحات، ده منهج. ولذلك بنقول اختلف اهل السنة عن الصوفية مش في المسائل التفصيلية، في مناهج الاستنباط والاستدلال، ودي مسألة غاية في الأهمية. عايز أفاد بعد كده ان المعتزلة مثلا بيعولوا على العقل وبيقدموا العقل على النصوص، وبالتالي النزاعات العقلانية الموجودة دي موروثة عن المعتزلة. ولذلك تجد كلية الأداب وغيرها بتمجد شيوخ المعتزلة، ده كل ده الغرض معروف، هيقدموا العقل وهيهدموا به نصوص الشريعة. فده عايزة وقفة، فهي مناهج. الصوفية بتعول على المنامات على الفتوحات على الكشوفات. الواحد منهم يقول حدثني قلبي عن ربي وبعتها نزع موروثا. ان البعض يقول لك ايه ده ينملت ده هيجرى وهيحدث. انت هتعرف هيجرى وهيحدث وهترجم بالغيب ان ديت نملت او الكلب هوهو ده ضروري هيحدث حاجه. ده كلها اشياء عايزه ضبط، عايزه ضبط وفق ما جاء في الكتاب والسنه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. العلماء اتفقوا على ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، النبي في منامه، فقال له هذا اليوم هو اول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤيه المناميه. الضابط الامر التعويل على الرؤيه بالعين البصريه. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان انت تيجي وتقول ده انا شفت في المنام، ده للاسف الشديد ممكن حوادث ترتكب. ان واحد شاف واحد بيسرق، لا ده شافه ما فتح مندل وغير فتح مندل من الاشياء اللي بيعملوها. كل ده ما يجوزش في دين الله سبحانه وتعالى. ثم عايز ابينه اوضح من شمس النهار. انما هيجي ويقول ده انا شفت في المنام، لا طبعا مش هيعول. ده ممكن تكون رؤية من الشيطان، رؤية تحزين من الشيطان. فلا بد من ضبط الامور، كل الامور، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. نقطة تانية محورية في الصوفية، وانا ما زلت عندما نتكلم عن الصوفية فاحنا بنفصل ما بين عموم الصوفيين، عموم البشر العوام، والقيادات او المنتفعين، وايضا ما بين الجزء التراثي والكتابات التاريخية والمدارس التاريخية، واللي ربما زي ما حضرتك بتقول بيحاول يؤججها او يعني يحييها بعض الطوائف اللي ملاش علاقة بالقضية خالص من لمحاربة الدين. لكن احنا همنا العوام، العوام دول اللي هم انا متصور ان هم في رقبتنا.
صحيح.
يعني احنا مطالبين صحيح. نذهب اليهم ونفهمهم مرة واثنين وثلاثة.
الشعب ده كله اهل سنة، لما نيجي نحكم ونعمم نقول اهل سنة.
ده كله اهل سنة، ده جميل. الصوفيين، اعوام الصوفيين محبين للذكر، وده الملمح. احنا قلنا الملمح الاولاني حب الصالحين.
صحيح.
وحتى انت بتقول ان انا قرآن وسنة بفهم سلف الامة.
صحيح.
فانت محب لسلف الامة.
صحيح.
يعني اما تحط رص كده المحبة ربنا عز وجل والرسول ثم يأتي سلف الامة، فانت كذلك محب للصالحين.
صحيح.
وتراهم الاصلح.
صحيح.
هو بجياله بس مختلطة شوية. ومتصور انت لو جبت اي صوفي وقلت له تحب سيدنا ابو بكر قد ايه، هتقول له ابو بكر ولا الحسين ولا السيد البدوي ولا ابو العباس، هيقول لك سيدنا ابو بكر.
صحيح.
وغيره وغيره. وبالتالي مش هنختلف. هو بقى العام ده الصوفي من العوام محب للذكر، وهو بيشوف الجماعة السلفيين دول ما لهمش في الذكر، ما شافوش مرة قال له يلا نقعد نقول سبحان الله 100 مرة او لا اله الا الله 100 مرة. وهو لو قاعد بيحدث نفسه كده يقول له انت احسن منه، ده انت بتقعد ماسك السبحة وبتقول لك الفاية كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني حب الذكر والتمسك به، وكتير من في الاخر التجمع بتاعه يقول لك احنا في حالة ذكر، حتى لو ذكره فيه شوية شوائب كده عاوز زي الرز النقي بقى الحصى من الرز في الاخر، لكن هو في الاخر ذاكر.
صحيح.
رؤية حضرتك كمتحدث باسم السلفيين لحالة الذكر عند الصوفيين، وانا شايف ان هي تضبط بقليل من الجهد. يعني انت لما هيجي لك واحد من العوام من كل الطرق، جابوا لك واحد وقعدوا معاك، هيقوموا من عندك مبسوطين لو قلت لهم بطلوا الذكر، ولا هم مشوا من عندك زعلانين لان هم جايين يسالوك عن الذكر، احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل، يقول لك بالتفاصيل، تقول لهم دي تجوز ودي لا تجوز. قول لنا حضرتك ايه اللي بيزعلك كفكر سلفي من الذكر اللي بيعمله اخواننا الصوفيين، وايه اللي تقول لهم كملوا كملوا ما عنديش مشكله.
شوف يا دكتور عاطف، المساله دي وغيرها قبل ما ادخل في الموضوع والتحدث باسم السلفيين لا ده انا عايز اقول كل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى متحدث اعلامي وغير اعلامي لا مش معناه ان هو معصوم، وحتى لو تحدث عن طائفة ممكن يكون بيخطئ في الحديث وفي الكلام، فده كله عايزين نفصله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة: ان استنزلك اهل حصن على حكم الله ورسوله فلا تفعل، فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا. ولذلك العلماء دايما يقولون والله اعلم،
والله
أعلم. آه، وإن أنا أخطأت مدى عمر، إحنا عمر يقول أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ولذلك أنا أقبل رد كلامي من هنا ومن هناك من رجال ونساء وكبار وصغار، وخطأي مردود علي، وأتمنى أن أصيب الحق، دي أمنية عندي. وحتى في الذكر أتمنى أن أنا أكون ذاكر لله تبارك وتعالى، حتى لو اتهمني الصوفية بان انت ما عندكش ذكر الله، زي اقول له تهمة لا انفيها، يعني عن نفسي ان انا فعلا عايز اكون ذاكر لله، واتمنى ان يكون عملي خالص لوجه الله. فدي مسألة. مسألة اخرى ان الفرائض والعبادات شرعت، هو في مفهوم خاطر، العبادات كل العبادات ما شرعت الا اقامة لذكر الله تبارك وتعالى، واقم الصلاة لذكري، واقم الصلاة لذكري. فدية مسألة. مسألة اخرى ان الاذكار وممكن يكون البعض بيفتئت عايز لها صورة مخصوصة، وبالتالي هيطرح منها بقية البشر، والا فهل السلفيين ما عندهمش ذكر الله؟ ازاي؟ امال الدعوة ايه؟ ما ذكر الله؟ دروس العلم اللي بيدوها ايه؟ ما هو ذكر الله، تأليف الكتب، الخطب، الدروس، الارتحال هنا وهناك، الجلسة بتاعتنا، ما دي ذكر الله تبارك وتعالى. ونتمنى ان يكون العمل خالص لوجه الله. فالسلفيين والصوفيين محتاجين ان هم يحملوا على ميزان الكتاب والسنة. دي مسألة. مسألة اخرى ان في احيانا مآخذ على طريقة الصوفية في الذكر. ازاي؟ زي ما قلنا كده، ذكر الله بالاسم المفرد، الله الله، حي حي، لا ده كل الاذكار سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. الكتب كتيرة في اذكار الشروق واذكار الغروب والاذكار الموظفة. الهيئة ممكن يبقى عليها مؤاخذة. مؤاخذة ازاي؟ زي هيئة التطويح، وزي بقى الوجد، وتبص تلاقيه راح متطوح مثلا ويقول لك اصل ده دي لحظة، وكأنه مرفوع عنه القلم. ليه؟ مخبول. لو مخبول يبقى يرفع عنه القلم، انما كل انسان مؤاخذ، رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ابن مسعود لما دخل مسجد الكوفة وجد الناس متحلقين حلقا، وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى، وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال: والله لا انتم على ملة هي اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مفتتح باب ضلالة. فقال: والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا بهذا الا الخير. نوايانا طيبة، عايزين اجر وثواب، بنحب الله. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. انت هتفتحوا باب ضلالة، رغم ان هم قاعدين بيذكروا. ليه بقى هيفتحوا باب ضلالة؟ لان الفعل، اصل العبادات توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. هقول لحضرتك مثال. مثل ختم الصلاة، التسبيح 33، لو جيت انت يا دكتور عاطف تقول لي ده انا هعملها 35، اقول لك انت غلطان، هتزود ازاي؟ ما يصحش. لو جيت تقول للناس سبحوا دبر الصلاة كيفما شئتم، هقول لك غلطان، في موطن التقييد لا تطلق، وفي موطن الاطلاق لا تقيد. حتى ان يجي الشيخ بقى بعد كده الصوفي او شيخ الطريقة ويقول لهم لكل شيخ طريقة، بنقول له لا، كل الطرق مسدودة الا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كل انسان يؤخذ من قولي ويتمت شرعش. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ لو قال ده نيتي طيبة هقول له فين صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قالوا أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصواب. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت اذكر الله وقعد اذكر، وانا اتمنى ان حياتنا والله وحتى عملنا وتكسبنا، ما المرأة في البيت بتعمل وبتجتهد على الاولاد وعلى الزوج، يا ريتها ده عملها في طاعة لله من جهة، ومن جهة تانية انها تذكر ربنا حتى وهي بتشتغل، تقول سبحان الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر بيقول ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. الاذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش خاصة بالصوفية، ما ده سوء فهم. احنا فعلا ممكن اشوف الدكتور عاطف مثلا بيقول استغفر الله، اقول له هو انت صوفي؟ صوفي ليه؟ ده انسان متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. احنا محتاجين الدنيا كلها.
طيب
تتابع هدي النبي.
جميل.
صلى الله عليه
وسلم. فهمنا موضوع الذكر. يبقى انا لو انا صوفي اذكر زي ما انا عايز مفتوح، انما الاذكار المحددة زي اذكار
المساء الصباح
او الصلاة او غيره
الموظفة
اللي هي محددة دي انا ما
لو اطلق الشرع تطلق.
النقطة التانية انا عاوز اقعد في ذكر مفتوح، فانا ما عنديش مشكلة، لكن ما اقولش حي.
لا، بالاسم المفرد ما وردش.
طيب لو بقول يا حي،
يا حي يا قيوم، شوف يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، او ان انت تدخل من الباب اللي انت محتاجه زي يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني.
لو قال يا غفور، يا غفور هو يعني يا غفور ربنا
بيدعو الله تبارك وتعالى. الاذكار اصل افضل الكلام كلام الله تبارك وتعالى، ثم كلمات اربع وهي من القران، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ثم الذكر بالاسم
لا اله الا الله والحول ولا قوه الا بالله اضيف يعني.
فبعد كده الاذكار اللي هي الورده في الكتاب والسنة، وبعد كده حيارد الدعاء، الدعاء الوارد، وبعد كده حيارد الدعاء بمعناه.
طيب انا عاوز عشان نقول له انت غلط اعملها. يعني انا اذكر وانا صغير كده رجل كنت يعني الان انا اغبطه، يعني اقول كان موفق، كان على عربية كده بيصلي الفجر ويمشي ينزل القاهرة، القرية بتاعتنا متخمة للقاهرة 4 كيلو الفجر. فكان في الضلمة كده يبقى ماشي في الطريق وهو راكب العربية وحماره أو حصانه مش فاكر ماشي، وهو كان بصوت عالي يا كريم يا كريم، واشعر بإحساس يعني هو ما بيقولش غير يا كريم.
صحيح.
وكل يوم وهو ما عنديش غير دي.
صحيح.
أفتكره أقول يا كريم دي زمانها شفعت له يعني.
صحيح. يعني صحيح، زي يا رب ويا كريم يا رحمن يا رحيم.
لكن كريم، لكن حي غفور دي لا.
هو الاصل هو الاذكار بقول
حتى حي ما لهاش يعني، انما يا كريم هي نداء وطلب
طبعا. الراجل بيماشي وعايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في البيع والشراء والامر اللي هو ماشي فيه. فان هو ما بنقول في الدعاء ان انت تدخل من الباب اللي انت محتاجه، وحتى العلماء بتقول يعني الحاح على الله بالطلب، يعني ما زالوا يقولون يا رب يا رب حتى استجيب لهم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطا، او ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربه. فحتى تكرار كلمة يا رب يا رب او ربنا ربنا من اسباب اجابة الدعاء.
طيب هخش حتة كده بس اسألت عليها كتير، لكن اسأل تاني. تشعر ان السلفيين واخدين موقف من السبحة.
اتفضل.
وكأنه بقت دي علامة فارقة ما بين السلفي والصوفي. وانا اذكر كنت رايح مرة زيارة ومعايا سبحة صغيرة كده، انا بستفيد لما بتبقى في ايدي ما بتوقفش يعني. فواحد من الصوفيين كان معانا في الرحلة، كانت بره دعوة في مؤتمر، فقال لي انت شايل سبحة صغيرة خايف من السلفيين؟ ضحكت قلت له طب انا لو خايف ما اشيلهاش خالص. وبعدين سألت الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد قبلها، السبحة فيها حاجة؟ قال لي لا. استعملها؟ قال لي استعملها. سألت اخرين من رموز السلفية معايا على الهوى عشان يقول لي يا لا وانا يقول لي لا انا عندي سبحة، قلت له عندك سبحة؟ قال لي عندي سبحة. تستعملها؟ بستعملها. هل فعلا في موقف من السبحة ولا هو احترازا عشان ان هي ارتبطت بحاجة واحنا مش عاوزين نعممها، ولا لا بلاش احسن؟
لا ده هو سؤال وجيه جدا، لانه مرتبط بالاسئلة اللي احنا طرحناها في بداية اللقاء، وخصوصا ان في فرق وفي تعميم في غير موضعه.
تمام.
ان انت هتشوف واحد في ايده سبحة او واحد بيسبح على المسبحة هتقول ان ده صوفي وتنسبه لطائفة، ده من اشد الغلط، ده من اشد الغلط، فضلا عن ان انت تنسبه لبدعة او تكون مجافاة او عداء او حتى ما هو ازيد من كده. ده المسألة دي عايزة تصويب بلا شك، وإلا فالبعض كان بيسبح على الحصى، فاحنا ممكن نقول الاولى والافضل التسبيح على اليد اليمنى، يعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات على اليد اليمنى. تمام. ده الافضل، ده الاولى، ولكن للاسف البعض بيعمل الافضل والاولى بيعمله واجب وعكسه حرام. ما البعض كان بيسبح على الحصى زي بلال، ما هو ممكن الحصى يبقى شبيه بالناوة، البعض فعلا ما بيعرفش يعد وصعب عليه كبر سن، شيخوخة، حاجات كده كتيرة، مشاغل مثلا، البعض شايف، بس ياريت تتكتم. ليه؟ لان البعض بيمشي وهو بيتكلم عمال يعني انت بتتكلم دلوقتي ولا بتسبح، انت عامل عرض قدام الناس، يعني المفروض ان الانسان يتكتم الطاعات. يعني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ففاضت عيناه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، النفوس ضعيفة. فأنا لما أحتاج بالتسبيح على مسبحة وممكن يكون فيها إعانة بدل ما أنا عمال في غيبة ونميمة وكل وقال، لا ألاقي المسبحة في جيبي أقعد أسبح عليها أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإيدي في جيبي ممكن وإيدي في جيبي لا حد شافها، بحيث ان انا دي مجاهدة للنفس واسبح التسبيحات. ما انا بقول لك في التوقيف لما تيجي 33 تسبيحة دبر الصلاة ما تعملهمش 35، فانا مع المشاغل اعملهم 35 واعملهم اكتر من كده، لدن على المسبحة ممكن الامر بهين وخفيف على نفسي لسبب او لاخر، ولو بعض الاثار الموجودة. وان ده ما انت عارف يا دكتور عاطف زي الصلاة في البيت والصلاة في المسجد النافلة.
النافلة
انا ممكن اكون حاجة للقاء ده مش حصل لي انا نافلة لا في البيت، طب ما اصليها في المسجد صحيح اقل في الاجر والثواب، يعني دم لا يدرك كله لا يترك كله، ونستنقذ ما نستطيع استنقاذ.
يعني ما فيش مانع من السبحة ما لم يكن فيها تظاهر
استعمال
عادة اكتر منها، انما لو انا
كده ما ندخلش المسألة،
لو شلتها في جيبي وهو عاوز حالة ذكر وما فيهاش تظاهر وما فيهاش حاجة برأيي
ما ندخلش المسألة وما نصنفش الناس ولا نثير العداوات على مسألة فيها قدر من الخلاف، واللي اصاب حقق الاولى واللي خالف حتى لو قلنا خالف ترك الاولى.
طيب احنا الوقت جري عندنا لسه بقى موضوع الموالد، هل نبدأ فيها واختصارا ولا نخليها للمرة الجاية؟ ما ناخد الا ان الموالد يعني بتبقى هي بيت القصيد في الاتهامات اللي بتكال للصوفية.
صحيح.
وهي بقت زي ما انا سميتها فولكلور، يعني مش كلها مرتبط على الصوفية كفكر ولا كحتى طريقة، لان الموالد بيخش فيها المداحين وبيخش فيها البياعين وبيخش فيها قضية أكل وشربه وفسحة. أنا بعض قرايبي رايحين الساد البدوي، ليه رايحين؟ احنا لا بنصيف ولا بنعمل، فلاحين لا بنصيف ولا بنعمل، هي دي التصيفة بتاعتنا.
لا دي المسألة.
طب انتوا يا جماعة، طب انتوا يا جماعة قالوا احنا عارفين ولا هيفيد ولا هيضر، انما احنا تعودنا من زمان دي فسحتنا. لو احنا قلنا كمان مش هنروح دي، لا هنروح ولا هنيجي، ادي احنا بنروح نغير جو.
لا دي فسحة مرتبطة باعتقاد وعايزة عشرات الردود، وإلا ففيها شد رحال وفيها أشياء وعبادات هتصرف لغير الله ومعاصي وذنوب وأمر مستجد مستحدث، أشياء كتيرة عايزة ضبط. بس احنا كنا عايزين بإذن الله تعالى لو تكلمنا في موضوع الحج، وخصوصا مع اقتراب موسم الحج.
احنا وعدنا المشاهدين ان اللقاء اللي جاي عن الحج، بس ممكن الحج ناخد منه
قدر من الوقت
في الاول ونبدا نتكلم عن
الحج. لا مفيش مشكله.
طيب هيبقى في سؤال اخير. يعني انا احس احيانا ان انا بعض الصوفيين لما اقعد معاه كده احب قعدته، رقيق،
ما شاء الله،
ولطيف كده،
ممتاز.
واخواننا السلفيين احس كده انه
متداهمين،
انه خشن. يعني زي ما واحد كان بيقول لي انت خشن. فهل الملاحظه دي صحيحه؟
والله
ان احنا المفروض كده تواضعا نقول احنا انا استفيد منه شويه، اخد منه شويه رقه واديله شويه ضبط.
والله شوف، هو ده واقع ان فعلا مع الاحتكاكات بالناس، الناس لا هي وحوش ولا هي جمادات، لا، والشيطان اصل فقير في الشر، ومنفقه في الشر بيرضي الانسان ببعض افعال البر والخير. انت مش هتلاقي شر محض، لا ابدا، ولابد من مراجعة النفس. يعني انا اراجع نفسي ان كان في شدة. انا في وقت من الاوقات فعلا كنت دائم الابتسامة، واتمنى ان انا استمر تبسمك في وجه اخيك صادق، ولقيت بعض اخواني في يوم من الايام قال لي هو في حاجة عندك يعني طرقت؟ قلت له ليه؟ قال لي انت كنت دائم الابتسامة، النهاردة ما بقيتش. ففعل الامر ده خلى الواحد يراجع نفسه، وإلا لما أتجهم أنا، أو حتى حنعمم ونقول السلفيين عندهم تجاهم، دول يبقوا ما تبعوش النبي صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أم المؤمنين عائشة بتصف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان ألين الناس، ضحاكا بسام. فأنا كوني أتجهم، لا ده مش ورع، ولا إن ده من علامات التقوى لله إن أنا أتجهم أو عندي خشونة، لا أبدا، ده غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم هيسابق ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها. فالحاصل كون ان الصوفي لقيته عنده ليونه وجلسته فيها رقه، ما الرقه دي والله ما هو الفها، ما ده اخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما زلت بأميز حتى في موضوعات التدين الكبيره، وده اخ ملتزم ودي اخت ملتزمه، بقول دايما ان الناس دي ورثه الاسلام. ما ممكن الدكتور عاطف هقول مثلا ناس او سين من الناس مش ملتزم، بس عنده بر بالوالدين، انا ما عنديش البر ده، كله هيوضع في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فلا تظلم نفس شيء، حتى وان اطلقت لحيتي وقصرت الثوب، انا فرطت في بر الوالدين، دي قضيه من اخطر القضايا، وعاقب عليها وعاقب. طب الانسان البسيط اللي بيصلي ويصوم ولكن عنده بر بالوالدين وتقدير للطاعة دي، هتوضع في ميزان حسناته. فحسنات وسيئات، وزي ما قلنا كل انسان يؤخذ من قولي ويترك، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا.
شكرا يا دكتور عاطف،
انا سعيد باللقاء، وحاسس بان حضرتك يعني محب للكل، وتتمنى التوافق والتوفيق مع اخواننا الصوفيين. وانا بالفعل اشعر ان هي امانه وقضيه يجب ان احنا نتبناها، ان احنا نهتم بكل الطوائف اللي حوالينا وناخذ بايديها لما نراه صواب، ونتعلم منها وناخذ منها ما لديها من خير. وان شاء الله يعني نتمنى مزيد من التقارب ما بين السلفيه والصوفيه،
والقرب اللي هو الوافق الكتاب والسنة،
كله نعتبره اهل سنة، تحت هذا الشعار ان شاء الله نتقارب، وبنفعل ذلك حبا للقرآن وحبا للسنة وحبا لسلف الأمة وتطبيقا لما جاء بالقرآن والسنة. نشكرك وجزاك الله خيرا، ونتمنى من الله عز وجل ان يقبل منك ومن ضيوفنا السامعين كل النقاط وكل الحروف وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوق الحروب، فوق الحروب، فوق الحروب قضية تشغل بال الرأي العام، ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام.
فنوضحها كي نشرحها
من وجهة نظر الإعلام،
نضع نقاطا فوق الحرف
وخطوطا للخبر الهام. فوق الحروف،
فوق الحروف،
فوق الحروف.